أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. تقدم في معشر أمس الماضي أن العقل يستقل بالتحسين والتقبيح في 5 أشياء، 4 هذه مضت، والخامس هو الذي سنقرأه الليلة. قال أئمتنا عليهم السلام والمعتزلة وغيرهم: ويستقل العقل بإدراك حسن الشيء باعتبار خامس، وهو كونه غير متعلق لأي الأربعة، أي لا كان ملائما للطبع ولا منافرا له ولا صفة كمال ولا نقص، ولا كان متعلقا للمدح والذم عاجلا والثواب والعقاب عاجلا، ولا كان متعلقا للمدح عاجلا والثواب آجلا والذم عاجلا والعقاب آجلا، وذلك كالتمشي في الأرض ونحو ذلك من الأشياء المباحة، كالتنفس في الأهوية والتضلل تحت الأشجار الغير المملوكة. ماذا التنفس في الأهوية؟ هم لا أمن الطب، والتضلل تحت الأشجار الغير المملوكة، يقول فالإنسان حر يشتي سيئة بمناسبة للطبع، كان المناسب يجعلها من ذاك الذي قال أنه حسن عقلا، هو ما بالله الطبيعة استحسنت، نحن بنجعله من حكم الأشياء قبل ورود الشر. فإن الظاهر عند أصحابنا فيها الحسن، وهو أي هذا القسم الخامس من الحسن، أي مما يحكم العقل بحسنه، لأن حقيقة الحسن ما لا يتعلق به ذم ولا عقاب، والقبيح عكسه، فما يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العدل. وقال بعض البغدادية وغيرهم: بل هو من القبيح، لأن الأصل في مطلق الأفعال عندهم الحظر، هم دولة من العدلية ما هم من المجبر. قلت لكم ذا المسألة الظاهر أنها فرعية، ما مسألة حكم الأشياء الأصل في الأشياء، إنها مسألة فقهية عملية. وإذا قلنا أن الأصل فيها الحظر ما هو قطعة، إنما هو اجتهاد مستنده دليل عقلي ظني، ما هو قطعي. وسيأتي ذلك إن شاء الله في كتاب العدل. خلافا للأشعرية فإنهم قالوا: لا يدرك العقل فيه حسنا ولا قبحا. والله أعلم من هو يتسلط على الكتاب هذا، كتاب جميل وخط قيم وبيشكله الشكل غلط، هو شكل بسيط يعني إمداد قليل، أما بعادة الشكل خلافا للأشعرية فإنهم قالوا: لا يدرك العقل فيه حسنا ولا قبحا بما ذكره من أن العبد غير مختار في فعله، وإنما يعلم الحسن والقبح باعتبار تعلق المدح والثواب والذم والعقاب عندهم بالشرع فقط. إذا جاء تعلق بالثواب والعقاب إذا أخبر بها الشرع. قال صاحب العبد: أما الحاكم فهو عندنا الشرع دون العبد. هذا المسكين ويقول صاحب العبد، ما بحث صاحب العبد، إن اسم الرجل اسمه العبد، صاحب شرح مختصر المنتهى، مختصر المنتهى مثل لابن الحاجب في أصول الفقه، والعبد شرح يبصروا كلام الأشعرية الذي رواه المؤلف. قالوا إن العقل لا يدرك فيه حسنا ولا قبحا، وبيجي فيما بعد وقالوا إن الأصل فيها الحظر، أولا في تنهبب كلامهم، ثم ذولا جعلوه محظور وجعلوا حكم الأشياء كلها قبل ورود الشرع الحظر عقلا، وجعلوا العقل هذا وهي محل النزاع. ما محل النزاع بالحين مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، لأن ما هي لا مسألة فقهية. لنا حجة على مخالفينا في جميع ذلك الذي قدمنا ذكره، في جميع الخمسة التي قلنا أن العقل يستقل بفهم تحسينها وتذبيحها. تصويب العقلاء مسلمين كانوا أو كفارا، من مدح أو أحسن إلى المحسن ولو تراخى، ولو تراخى مدحه وإحسانه بزمان طويل. وتصويب العقلاء كذلك أيضا، من ذم أو عاقب المسيء ولو تراخى بزمان طويل أيضا. وما ذاك إلا لحكمهم بحسن الفعل الممدوح فاعله عليه، والمحسن إلى فاعله بسببه، وحكمهم بقبح الفعل المذموم فاعله عليه، والمعاقب فاعله بسببه، والمعاقب فاعله بسببه. وحكمهم أن فعل الإحسان كالإكرام وفعل الإساءة كالظلم متعلق للمدح والثواب والذم والعقاب من غير فرق بين العاجل والآجل، وهم فرقوا. أما في العاجل فأكثرهم وافقون، ما بلا أنكروا في الآجل. ولو كان بينهما فرق لأنكروا على من عاقب أو أحسن أو ذم أو مدح بعد مدة طويلة أو قصيرة، ولكانوا يقولون قد وقع التراخي فليس لك أن تعاقب ولا تكافي ولا تمدح ولا تجازي، وهذا معلوم البطلان. فإنا نعلم قطعا أن من لطم غيره أو قتله بغير حق أنه يستحق بسبب ذلك الذم والمعاقبة من غير فرق بين التراخي وغيره، ومن أحسن إلى غيره أنه يستحق بسببه المدح والمكافأة من غير فرق كذلك. فإن قالوا إن لطم الغير أو قتله مما يستكره وينافر الطبع، فالعقل يدرك قبحه من جهة ذلك، ولا نسلم أنه من جهة تعلق الذم والعقاب به. وكذلك الإحسان إلى الغير صفة كمال، فيدرك العقل حسنه من جهة ذلك لا من جهة تعلق المدح والمكافأة به. إلا بتعلق المدح به تقولهم صفة كمال مدح، المدح الفاعل هذا الفاعل. قلنا تعلم العقلاء بضرورة عقولهم الفرق بين من ذبح صبيا أو لطمه عدوانا بغير حق، وبين من قتل رجلا أو لطمه قصاصا. وما ذاك إلا لعلمهم أن لطم الصبي أو قتله متعلق للذم والعقاب قطعا، وأن هذا التعلق هو العلة في كون الفعل قبيحا لا غيره، وأن قتل الرجل ولطمه قصاصا غير متعلق للذم والعقاب. وإلا فما وجه الفرق والفعل واحد مما تنفر عنه النفوس والطباع؟ فإن أنكروا هذا الفرق فلا فائدة حينئذ في الكلام معهم، لأنه إنكار للضرورة. ولنا حجة على مخالفينا في الاعتبار الخامس، عدم حكمهم أي العقلاء بأيها أي الأربعة، وهي المدح والثواب والذم والعقاب، في حق من استظل تحت شجرة لا مالك لها أو تناول شربة من ماء غير محاس. هذه الخامس، وقال المؤلف إنها من القسم الحسن، لكن ما قصده بقول عدم حكمهم بأيها أي بأي جهات الحسن والضبط، ما بلا بأي الأربعة، ما بلا من الجهة الخامسة.
الجهة وكذا
إيه؟
ما بلا حسن
كذا
ما بلا حسن كذا
ما بالمدح أصلاً. لأن إن العقلاء ما بيحكموا عليه بالحسن أو القبح من النواحي الأربع التي تقدمت، إنما بيحكموا بحسنه من الجهة الخامسة أي بكونه غير متعلق للذم ولا للمدح ولا للعقاب ولا للثواب. هذا مثلوا به: إن استظل تحت شجرة لا مالك لها أو تناول شربة من ماء غير محاز. ماء غير محاز يعني ما يوجد في تانكي ولا في وعاء، وحطب لا يوجد جمعه أي أحد، ما جعله في قفرة وبتجمعه إنسان ما عاد لحد حد أنه يشربه. غير محاز أي غير مملوك، فإن العقلاء يحكمون ببداية عقولهم أن ذلك ونحوه كالانتفاع بالأحجار والأشجار غير المحازة والتمشي في الأرض مباح حسن، لأنه لا ضرر فيه على أحد. وأما من زعم أن علوم التحسين والتقبيح نظرية وأنكر كونها ضرورية، فالجواب عليهم ما ذكره الإمام يحيى عليه السلام بالشامل. ما لحق المؤلف يسبر كذا، لأن مسألتنا الحين في كون العقل بحسن أو يقبح بطريقة عقلية، والطريقة العقلية سواء هي نظرية ولا ضرورية. ما هي ضرورية، لأن بعضها يحتاج إلى استدلال. مثلا إذا رأى لطم صبي بيستدل على قبحه لأنه ضرر عاري عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق، فكان قبيحا. وهذا هو قضية نظرية ما هي ضرورية، والمؤلف إيش على جهدهم بدونها نظرية. نفس الشارع قلت الماتن ما جعلها ضرورية، ما بلس جعلها نظرية، والدليل على أنها نظرية أنها استدل عليها، أورد عليها دليل وهو تحسين العقلاء، من أحسن إلى المحسن ومن عاقب المسيء. فالجواب عليهم ما ذكره الإمام يحيى عليه السلام في الشامل، أن الفرق بين ما يعد من العلوم النظرية والعلوم الضرورية واضح بين. فإن العاقل يعلم الضرورية من غير اعتناء بنظر ولا أعمال فكرة، وما كان حاصلا بطريق النظر فإنه لا بد فيه من العناية باستحضار مقدماته وترتيبها على وجه صحيح وحراستها عن الغلط. ونحن نعلم بالضرورة من هذه القضايا أنها حاصلة للعقلاء من غير اعتناء ولا نظر. وأما من زعم أن هذه القضايا يستند العلم بها إلى الشهرة والإلف والعادة، على ما زعموا الأشعرية قالوا إذا أدركتم التحسين والتقبيح في هذا ما هو عدلاء هلا من الولفة، فنقول إن أردتم أنها مستفيضة فيما بين العقلاء وأن أحدا لا ينكرها فهذا معنى قولنا إنها ضرورية، وإن أردتم أنها ليست علوما حقيقة وأنهم ليسوا على ثقة منها فهو باطل، لأن نقطع بقبح الظلم والكذب والعبث والسفه والجهل وبوجوب القضاء والرد، يعني قضاء الدين ورد الوديعة وشكر النعمة وحسن التفضل والإحسان والجود، كما نقطع بسائر العلوم البديهية كالعلم بأن العشرة أكثر من الخمسة. ونعلم أن من خالفنا في هذه القضايا أنه يفرق بضرورة عقله بين من أحسن إليه وبين من أساء، وبين الظلم والجور والإهانة والعدل، ومن أنكر ذلك فهو مكابر منكر للضرورة يلحق بالسوء الإسطائية. هذا الفرق لا ينكره المخالف، لا ينكره المخالف، إنما يمنع كونه حصل بضرورة العقل بل من جهة الشرع. وقوله يعلم العقلاء بضرورة عقولهم استدلال بمحل النزاع وهو مصادر، انتهى من أنظار الوالد الحسن بن حسين الحوثي رحمه الله. قالوا أي الأشعرية ومن وافقهم: لو سلم على التنزل، أي لو سلمنا أن العقل يدرك حسن الشيء أو قبحه باعتبار تعلق المدح والثواب والذم والعقاب آجلين على سبيل التنزل أي على جهة الجدل لا تسليم رجوع إلى قولكم، لم نسلم ذلك في مسألتين: الأولى وجوب شكر المنعم، قالوا إذا سلمنا التحسين والتقبيح نحن مسلمين في ذنبين، وتجيب فترة المنعم وأصر الأشياء قبل ورود الشهر أتنسى أقول ما فيهم معروف بعد أحد يحسن إليهم ما دام ما هم عارفين قدر الإحسان. وجوب شكر المنعم وهو الله سبحانه المتفضل بجلائل النعم ظاهرها وباطنها. قالوا لأنه لو وجب عدلا لوجب لفائدة وإلا كان عبثا وهو قبيح على وهو أي العبث قبيح على قاعدتكم القاعدة العدلية ولا فائدة لله تعالى. إيش بيجي له من فائدة من نفسه؟ هو مستغني لتعاليه عنها أي عن الفائدة ولا للعبد في الدنيا لأنه مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الآخرة إذ لا مجال للعدل في ذلك أي في الآخرة لأن قضية الآخرة قضية شرعية متوقفة على الوعد من الله وعلى الإخبار من الله لأنه إخبار بالغيب والعدل ما جهد يدري. ولأنه معارض باحتمال العقاب على الشكر هذا المصير الذي يجي عليه عقاب حين يشكره لأنه تصرف في ملك الغير أو لأنه كالاستهزاء.
ليش تصرف؟ كيف تصرف في ملك الغير؟
إذا راح يشكر الله تصرف في ملك الغير لأن الأرض للغير لله وهو نفسه لله تصرف في ملك الله إنما على شيء وما يكبر شيء المتصرف هو الله لأن مذهبهم أن العبد ما من مثال الباري يشده نفسه الباري ما العبد ما من الفعل والفعل هو فعل الله العبد يستهزئ بنفسه كي ينسوه. أو لأنه كالاستهزاء لأن النعم عند الله حقيرة قالوا أنه كالاستهزاء لأنه إذا أنعم الله عليه بنعم وشكر الله عليها وما هي شيء عند الله بالنسبة للملك الله لا شيء بسيط لا يستحق الشكر لأنها حقيرة عند الله لأن النعم عند الله حقيرة لسعة ملكه فيكون الشكر الذي أوجبتموه بالعقل كمن تصدق عليه الملك بلقمة أي كشكر من تصدق عليه الملك من بني آدم الذي قد ملك الأقطار الواسعة والممالك العظيمة بلقمة واحدة فإذا تحدث المنعم عليه باللقمة بالشكر تحدث بالشكر لأجلها أي لأجل اللقمة عد شاكرا لا شاكرا لا شاكرا للملك على تلك اللقمة. المسألة الثانية حكم الأشياء التي خلقها الله تعالى باعتبار انتفاعنا بها مثل العلوب والرعي والحطب هذه المخلوقات والجروف الاستفادة منها قبل ورود الشرع أي قبل بعثة الرسل صلوات الله عليهم بالشرائع فلا يدرك العقل فيها جهة حسن ولا قبح. قالوا إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذن فيجوز مطابقة مراده ويجوز عدمها. ونسب ابن الحاجب في المنتهى هذه العلة إلى من يذهب إلى أن الأصل في مطلق الأفعال الحظر فيكون التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيحا يبصر موجود قال بقبحه إذن فقد جعل العدل جعل جهة حكم هي محل نزاع به هي محل نزاع فهو اعتراف هو اعتراف بأصل المسألة المسألة التي احنا فيها مسألة التحسين والتنبيه العقليين ما هي مسألة الأشياء ما مسألة الأشياء كما قررت لكم هي مسألة فقهية عملية. وقال السيد شريف في شرح المواقف ما لفظه القبيح عندنا ما نهى عنه الشرع نهي تحريم أو تنزيه والحسن بخلافه أي ما لم ينهى عنه شرعا كالواجب والمندوب فإن المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن وكفعل الله تعالى فإنه حسن أبدا بالاتفاق انتهى. قلت يفهم من هذا أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع الحسن، لأنه لم ينهى عنها، لأن القبيح ما نهي عنه، والأشياء قبل ورود الشرع ما هي منهي عنها. والأول هو المشهور عن الأشعرية، والله أعلم. الأول يعني القول بقبح الأشياء قبل ورود الشرع والمشهور، وإن لزم من كلام الشريف هذا السيد الشريف، هو منهم من الأشعرية، اسمها السيد شريف. والجواب عليهم عن المسألة الأولى وهي وجوب شكر المنعم، أن شكر المنعم متكرر وجوبه في العقول، ولا يصح إسقاطه بوجه، والفائدة خروج صاحبه من دائرة الكفران وتمييزه بذلك، فيعامل معاملة الشاكر للكافر لوجوب الفرق بين المعاملتين بضرورة العدل. وأما القياس على اللقمة، فإن اللقمة التي تصدق بها الملك المذكور حقيرة عندهما، عند الملك والمحتاج وعند السامع لشكر تلك اللقمة، فيكون المتحدث بشكرها ساخرا لعلم العقلاء أن الأولى بالملك أن يتصدق بأكثر منها، وما حمله على ذلك إلا شدة البخل المذموم عند العقلاء. بخلاف نعم الله سبحانه، فإنها وإن كانت حقيرة عند الله سبحانه لسعة ملكه ولغناه سبحانه عنها وعن كل شيء، فهي جليلة عند الشاكر والسامع. نعم الله ما هي بسيطة، ما هي مثل اللقمة. فالمتحدث بالشكر عليها لا يعد ساخرا بل شاكرا، فقياس اللقمة على نعم الله سبحانه قياس فاسد، وإنما مثال ذلك وإن كان لا قياس لنعم الله سبحانه، لأنها لا تحصى ولا أجل منها، كمن أعطاه ملك قد ملك الأرض. هذا مثال عجيب، إذا به ملك قد ملك الأرض وجبالا من الذهب، أي ذهبا كثيرا كالجبال، بدرة عين، أعطاه بدرة عين، البدرة 10,000 درهم، والعين المال النار والدينار، وفي القاموس البدرة كيس فيه 1,000 أو 10,000 درهم أو 7,000 دينار. فإن البدرة عنده عند الملك المعطي حقيرة، وهي عندهما عند المعطى والسامع جليلة عظيمة بالنظر إلى حالهما. فالمتحدث بشكرها لا يعد ساخرا عند العقلاء، مع أن نعم الله سبحانه تجل وتعظم عن أن تقاس بعطية ملك مربوب مملوك ليس له من الملك إلا ما ملكه الله سبحانه. وأيضا لو سلمنا لهم وفرضنا صحة ما زعموه على استحالته، لزم منه أن يجعلوا لله سبحانه وتعالى علوا كبيرا صفة نقص، حيث أمر أن يسخر به، لأن الله أمر بشكر نعمه، فإذن هو أمر أن يسخروا به في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إذ ذلك أي الأمر بأن يسخر به صفة نقص عند العقلاء، مع أنهم قالوا ما صفة النقص أنها لا تجوز عقلا، أنها قبيحة، أن العقل يدرك قبحها. صفة نقص عند العقلاء يوجب الكفر بالله سبحانه وتعالى، مع أن استحقارهم أي الأشعرية ومن وافقهم لنعم الله حيث شبهها باللقمة رد منهم لقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فنص سبحانه على عظم ما تفضل به على آل إبراهيم وأنعم عليهم. وكذلك قوله تعالى مخاطبا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما، فوصف تعالى فضله على نبيه صلوات الله عليه بالعظم، وذلك لا ينافي كونه حقيرا عند الله تعالى كما سبق. ومن رد آية من كتاب الله تعالى كفر بإجماع الأمة المعلوم عند العلماء، بل ذلك أي كفر من رد آية معلوم من الدين ضرورة، لأنه تكذيب لله تعالى. وقد قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. أنا في ذهني بقصة فيها شاهد على شكر المنعم هذا. قصة ضريبة، قالوا إن المأمون العباسي كان معه عسة تخرج الليل في الشوارع في بغداد بعد اضطراب وقع بينه وبين أخيها الأمين العباسي، وخاف المأمون إن عاد به بقايا من أتباع الأمين العباسي كان بها بالعسة الجو، فأي إنسان يلقاه في الليل يشكوا فيه. خرجوا أثناء الليل بعد نصف الليل، صادفوا واحد اثنين، واحد أعمى وواحد بيقاوده، وقاوده وبيلاحق وراه، لما دخلوا في خرابة الأعمى والمقاود رجع حط كرسي، حط المقاود كرسي للأعمى جلس عليه، بلا جلس عليه وأنشد قصائد، قصيدة بعد قصيدة في مدح جعفر بن يحيى البرمكي وأبيه يحيى بن خالد وأخيه الفضل بن يحيى البرامكة، أطال. لكن هذه القصة وقعت بعد مقتل البرامكة. البرامكة كانوا وزراء الدولة العباسية، وزراء هارون الرشيد. هارون الرشيد غضب عليهم وقتلهم، قتل بعض وسجن بعض لما موتوا في السجن، أبادهم. العسة مسكت الأعمى والمقاود حقه وشلوهم هم كرسيهم روحهم للمأمون. قد مات هارون الرشيد، المأمون هو ابن هارون الرشيد، دخلوهم لا عنده وسأله، سأل الأعمى هذا قال وش السبب، وش كنت تخرج الليل تبلغ ذا القصائد، فالبرام كان ما يهمي جهاد ولا يستاهل المدح ولا. شرح له القصة، قال أنا كنت فقير مفلس وأهلي حامل تشتي تلد ولا معي وجهه، رحتنا إلى عند بيت يحيى بن خالد البرمكي، فتحوا لي الباب ودخلوني من قصر إلى قصر إلى قصر لما وصلت في مكان ما بمثله وصفه مدحه، وإذا يحيى بن خالد وولده جعفر وولده الفضل مثل نجوم الشمس مدحهم أعسف، أعطوني جارية وأعطوني فرس وأعطوني سيف وكسوة، كسوة لي كسوة لأهلي، ودي ست أهلي أربع سنين نفقة، ما كان يشتري إلا تسولة مرته، أعطوها 100,000 دينار من الذهب حملة، وهبوا له بغلة شلة هو حملته، واحد غلام يركب الفرس ويوصله إلى بيته، وأعطوها الغلام وأعطوه جواري له ملك، وهبوا له قصر يحل به، وجاء قتلهم هارون خرب بيوته لأجل يروح في الخرابة هذه أعطوه فيها الخرابة، هذه هي بيت خالد بيت يحيى بن خالد البرمكي الشيبة أبو جعفر بن يحيى، في هذا القصائد يرثهم يبكي عليهم على يحيى بن خالد وأولاده، جعلنا المأمون عفا عنه وأعطاه جائزة كبيرة ما دريت هي 100,000 دينار، قال أنت وفي شكرت النعمة، وهؤلاء الوزراء عدوني أعداء الله كفروا نعمتي، قالوا هذا كلها من نعمة يحيى بن خالد البرمكي، لو ما هو ما أعطيتني، قال أخرج أخرج وحد أخرج وشل الحملة معه 100,000 درهم على أعماله، هي أبصر ما هم شكروه يعني استحسنوا فعله، وإذا ما بلا ما ساعده يشكر المأمون لأن سببها يحيى بن خالد، فأعطيه يحيى بن خالد أكثر من المأمون. لا تدل على أن شكر من أم وفاء وأنه ما يليق بالإنسان أنه يهمل عيب. أن المأمون استحسنها بعضهم تطالبها المأمون يقرأ لها القصائد بنهاية القصيدة وينشدها ويتغير يبكي ويصبر من المحنة عليها على البرامة حقنا المأمون ما هم يبكوا عليه ولا يستاقطوا هذه الوزراء عجيب من المزير الدولة كل دولة الدول الأغبياء في كل زمان لا يجي واحد مسكين يجي صلى الدولة يقعد عند الباب تحمصها الشمس ما يرضى يفتحوا له إلا ولو الدولة تجمل فيه يقوله ما من يستكت مدح والوزير هو ذي يقترب على الدولة وهو في نعمة كبيرة وهو ذي بعض المرات يبتل الملك ويبتل الرئيس أبصرت السلة كان رئيس الحرس الملكي لمع البدر ولا كان أحد يستطيع يوصل عند البدر إلا عن طريق ورجع يتولى الجان ضد البدر ويحاول إبادته ودور المساكين اللي عند البدر ما يضربوا بالبدر شيء حتى نضحهم إلهنا.